الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، وأجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. كان الكلام عن طريق الهداية، تكلمنا عن الإنسان الكامل، تكلمنا عن الوحي، وصلنا إلى الإنسان الكامل، وأن هذا الإنسان عنده استعدادات. من استعدادات الإنسان الكامل العصمة. النبي معصوم، أو الأنبياء معصومين في تلقي وإبلاغ الوحي، وأيضا في الفكر والسلوك. ما دور العصمة؟ هل العصمة تخالف الاختيار؟ علاقة العصمة بالاختيار، العصمة والإنسان، هل العصمة مختصة بالأنبياء؟ وأيضا ماذا نفعل في الآيات القرآنية إذا ادعينا بأن الأنبياء معصومين؟ الآيات القرآنية التي يظهر منها صدور بعض الذنوب والمعاصي من بعض الأنبياء عليهم السلام، كيف نتعامل معهم؟ ذكرنا فيما سبق كمراجعة سريعة أن الإنسان له أبعاد مادية وغير مادية، وذكرنا أن الإنسان له أيضا قدرات وخصوصيات، منها إمكانية التكامل، وذكرنا أيضا إمكانية الاختيار واختيار الواعي، الاختيار الواعي والمسؤول، يعني أنه مسؤول عن اختياره، وذكرنا أيضا أن الإنسان يرغب ويريد في أن يتكامل، هو يطلب الكمال، وبالتالي يجب أن يعلمه الله سبحانه وتعالى الطريق، طريق الكمال، يجب أن يهديه إلى هذا الطريق. الله من طرف آخر، الله مستوجب ومستجمع لجميع الصفات الكمالية، وبالتالي هو أشار لهذا الطريق، طريق الهداية، الوحي، النبي والقرآن. الوحي يكمل الحس والعقل ويطرح الطريق التام للكمال. إذا الوحي هو ارتباط خاص بين الرسول والله سبحانه وتعالى. من جهة الله سبحانه وتعالى يلقي الوحي على الرسول، على قلب الرسول، ومن جهة أخرى الرسول عنده الاستعداد لتلقي هذا الوحي. ما الفارق بين الوحي والمكاشفة، المكاشفات العرفانية؟ هناك فرق كبير. طبعا المكاشفات أيضا بالعلم الحضوري، والوحي أيضا علم حضوري، ولكن الوحي هو من أعلى إلى أسفل، إلقاء من أعلى إلى أسفل. أما المكاشفات فهي تجربة تابعة للشخص، وبالتالي هذا الشخص أي وقت أراد فإنه يقوم بهذه التجربة، يعني أنها من أسفل إلى أعلى. ولكن الوحي متى ما أراد الله ينزل الوحي، وليس بيد الرسول، لأنها من أعلى إلى أسفل، محورها هو الله سبحانه وتعالى وليس الشخص. في حين أن المكاشفة محورها الإنسان، الشخص الذي يقوم بهذه التجربة. نرجع إلى السؤال المهم، وهو هل نقبل كل من يدعي الوحي؟ كل من يدعي أنه يوحى إليه نقبل منه؟ أو نحتاج إلى بطاقة إثبات؟ وكيف نعرف أن هذه البطاقة غير مزورة؟ هنا هذا الذي يحتمل أن يكون رسول، هل نتجاوز ونقول بأنه مدعي وكذاب مباشرة؟ لا نتمكن من ذلك. لماذا؟ لأن المحتمل قوي. المحتمل هو الخلود في الجنة أو النار، المحتمل هو الوصول إلى الهدف والغاية من الخلق أو لا، الانحراف عن الهدف. ولذلك يجب أن يكون الاحتمال، احتمال أن يكون هذا رسول، أو احتمال أن يكون هذا الرسول على خطأ، يجب أن نتخلص من هذا الاحتمال، يتحول هذا الاحتمال إلى صفر. نتيقن من أنه رسول، ونتيقن من أنه موصل إلى الجنة، موصل إلى الهدف، موصل لله سبحانه وتعالى. هذه يعني أنه لا يخطأ. هذا معنى العصمة، هذا معنى العصمة. إذا كنا نريد الوصول إلى الغاية من خلال الوحي، يجب أن يكون هذا الوحي موصل حتما. كيف نتحقق من ذلك؟ هناك طرق لمعرفة صدق النبي. أولا المعجزة أو بشارة الأنبياء السابقين، حتى رغم أنه نبي يبشر به الأنبياء، من سبقه من الأنبياء. أيضا طريق آخر أن النبي لا يخطئ في النقل عصمة النبي. اليوم نبحث عن المعجزة والعصمة. إذا العقل يوجب أن يكون الدين والوحي واصل إلينا من معصوم، وأن تثبت نبوة هذا المعصوم، يجب أن تثبت نبوة هذا الموصل. كيف تثبت؟ إذا بشر به الأنبياء السابقين فلا يحتاج النبي التالي إلى معجزة لكي يثبت نبوته. النبي موسى قال أن هارون نبي، هنا هارون لا يحتاج معجزة لإثبات نبوته. ما هي المعجزة؟ هي العمل الذي يعجز عنه الغير. بعض المتكلمين يقول كل نبي لابد أن يأتي بمعجزة يعجز عنها الغير حتى يبين نبوته واتصاله بالغير، لأن المعجزة تدل عقلا على أن هذا متصل بالغير. ما هي المعجزة؟ عمل لا يستطيع الناس العاديين، لذلك خارق للعادة، خارق للعادة. ما يقوم به المرتاضين والعلماء التجريبيين ليس بمعجزة. لماذا؟ لأنه ليس خارق للعادة، وإنما اعتاد عليه العلماء أو اعتاد عليه المرتاضي، شيء عادي عندهم. خارق للعادة يعني أعلى مما اعتاد عليه الإنسان، يعني أن علته غير معروفة للإنسان، ولكن له علة، علته غير معروفة، وليس أن ليس له علة. خارق للعادة، للعلة المعروفة، سواء عند الناس العاديين أو عند أهل الاختصاص أيضا. ولذلك ما ينقل من أن اليوم عرفنا علة نقل مثلا عرش بلقيس في لحظات، هذه ليست العلة التي تخرق العادة. هذا نقول إذا أصبحت اليوم مو معجزة، معجزة النبي سليمان ليست معجزة، لا، المعجزة دائما معجزة حتى عند أهل الاختصاص، لأنها خارقة للعلل التي اعتاد عليها الإنسان. هذا أول شيء. ثانيا، مقترن بدعوى النبوة، يعني هذا الذي جاء بالمعجزة يدعي النبوة، أما ذاك الذي يقوم به الأئمة والأولياء لا يسمى معجزة، يسمى كرامة، لأنهم لا يدعون النبوة، وإن كان خارق للعادة، وإن كان علله غير مادية وغير عادية، علل غيبية. أيضا المعجزة مطابقة للمدعى، ليس كما في قصة مسيلمة الكذاب يدعي شيء وتأتي المعجزة خلاف مدعى، يأتي العمل الخارق للعادة خلاف مدعى. أيضا مقترن بالتحدي، وبذلك يخرج أعمال المرتاضين، لأنه يمكن تعلمها وإتقانها، ولعله الطالب يتقنها أكثر من الأستاذ. هذه الشروط إذا تحققت، أنه خارق للعادة، مقترن بدعوى النبوة، مطابق لادعاء المدعي، مقترن بالتحدي، إذا تحققت هذه الشروط يحكم العقل بصدق المدعي. لماذا؟ لأن الله حكيم ولا يمكن أن يؤيد الكذاب. تأييد الله للكذاب نقض للغرض في الهداية. فالشخص الذي يأتي من الله سبحانه وتعالى عقلنا يقول يجب أن تطمئن أنه من الله، والله يؤيد هذا الشخص إما ببشارة السابقين من الأنبياء وإما بالمعجزة، ويؤيده أيضا بمقام الأسماء. هنا نبدأ في البحث عن موضوع مهم وهو عصمة الأنبياء. البعض أنكر عصمة الأنبياء وتصور أنها تخالف اختيار الإنسان، خصوصا الحداثي اليوم ينكر عصمة الأنبياء ويرفض مثلا أنفال زيارة الجامع الكبيرة أو غيرها. لماذا؟ لأنها تخالف اختيار الإنسان. الإنسان إنسانيته في أنه يذنب، أصلا الاختيار يعني أن الإنسان يخالف يذنب. إذا كان الإنسان دائما يفعل ما يأمر به الله فهذا مجبور. الإنسان إنسان عندما يذنب، هكذا يقولون وهكذا يعبرون بعض المتنورين. ما هو الأسماء؟ ما تعرف الأسماء؟ هي مقام، وهي مصونية النبي من الخطأ كبيرا أو صغيرا، وأنه لا يترك واجب ولا يرتكب حرام، وأن هذه الماسونية منذ الطفولة كما هو عند الشيعة الاثنى عشرية. ما هي حدود العصمة؟ حدود العصمة تشمل تلقي الوحي، إبلاغه، وأيضا تبيينه، بل حتى بالنسبة إلى أفكار الرسول وسلوك الرسول أيضا يجب أن تكون معصومة. إذن هناك خمس مراحل للعصمة: عصمة الرسول في تلقي الوحي، عصمة الرسول في إبلاغ الوحي، عصمة الرسول في تبيين الوحي، وأيضا عصمة الرسول في أفكاره، وعصمة الرسول في سلوكه. ثم يطرح المتكلمين منشأ العصمة، من أين نشأت العصمة؟ هل هي أمر ما ورائي؟ أو أننا كلنا عندنا مستوى من العصمة؟ هل هي حاسة باطنية؟ أو أنه مقام مثل الحاسة السادسة مثلا كالعبرون السابعة؟ أو عندنا مقام هو مقام العصمة؟ وهل العصمة ضرورية؟ طبعا العصمة ضرورية للأنبياء. لماذا؟ لأن العقل يحكم أنني لا أتبع إلا المصون في هذه المراحل، يعني في تلقي الوحي وإبلاغه وتبيينه وفكره وسلوكه، وإلا فلا أثق فيه. حتى لو كان يخطئ أخطاء قليلة أنا لا أثق فيه. لماذا؟ لأن المحتمل قوي وهو الخلود في الجنة والنار. إذا عدم العصمة توجب سلب اعتماد الناس من النبي، وسلب اعتماد الناس على الوحي. ولكن هل العصمة تخالف الاختيار؟ كيف نقول أن النبي مختار مع أنه لا يذنب أبدا؟ ما علينا في الكلام عن النظام الأحسن، لعله في الدرس السابق أو ما قبله، أنه من لوازم النظام الأحسن هو الاختلاف بين عناصر الوجود. الله سبحانه وتعالى خلق الناس متفاوتين بمقادير متعددة، وأراد من كل شخص بمقداره، يعني كل شخص يثاب بمقدار ساعته الوجودية، مقدار ما عنده من إمكانيات، كيف أنه استنفذها في سبيل الله وسبيل الوصول لله، سبيل الحق والفضيلة والجمال. سؤال: لماذا البعض وصل إلى مقام العصمة؟ لماذا النبي من الطفولة معصوم؟ هل العصمة اختيارية؟ وإذا كانت اختيارية فكيف النبي من الطفولة هو معصوم؟ هل العصمة مني مقام وصلت له بعملي، أو من الله موهبتية؟ ما هي حقيقة العصمة؟ هل الأنبياء لأنهم معصومون هم لا يذنبون، أو لأنهم لا يذنبون هم معصومين؟ هل لأنهم معصومين يعني الله وهبهم العصمة هم لا يذنبون، أو لأنهم لا يذنبون ولأنهم لا يذنبون وصلوا إلى مقام العصمة؟ أيهما الصحيح؟ نقول لأنهم لا يذنبون معصومين هو الصحيح. الله يحاسب كل إنسان حسب ظرفيته الوجودية. العصمة، النبوة، الإمامة، هذه مقامات، والمقام معلول الفعل. إذا لأنه لم يرتكب ذنب أصبح معصوم. الشخص الذي تقدم في الميدان، ميدان العمل، ميدان الفكر، فيعطى هذا المقام. إذا العصمة، أساس العصمة عشان عمل واختيار الإنسان. العصمة ليست في قبال اختيار الإنسان، وإنما الإنسان يختار أن يكون معصوم. نعم هي توفيق إلهي وموهبة إلهية مثل كل المقامات، فالعصمة لها بعدان: موهبة إلهية، ولكنها من جهة أخرى وش فيها؟ معلولة للفعل الاختيار للمعصوم. هو اختار أن يكون معصوم، والله وهبه هذه الموهبة. هو اختار، الله أعطى الإنسان مع عهود ومواثيق كثيرة، وأخذ عليه مواثيق كثيرة لكي نهتدي ولكي يرشدنا بشكل أفضل. هناك مواثيق خاصة اختارها الأنبياء، اختاروا هذه المسؤولية، ولذلك أعطاهم ما يؤهلهم لتحمل هذه المسؤولية وهي العصمة. الله سبحانه وتعالى علمه السابق والحالي، ذكرنا أن الله لا يختلف عند العلم في الماضي والمستقبل فالله يعلم أن بين البشر هذا الفرد وذاك يملؤون ذريتهم بالخير، بالعلم والإرادة يملؤونها. الله فوق الزمن والمكان، فهيأهم وأعطاهم الاستعداد لهذه المقامات. قوة العلم والإرادة عندهم التي تؤهلهم إلى أن يتحملوا مقام النبوة والإمامة وهداية الناس، ولذلك جعلهم معصومين. هؤلاء ظرفيتهم اتخذ قرار والله سبحانه وتعالى علمه لا يتعلق بزمن دون زمن ولا بمكان دون مكان. يعلم بأنهم يملؤون ظرفيتهم واستعدادهم، ويعلم أنهم يستطيعون الأخذ بأيدي الناس، ولذلك أعطاهم هذه المسؤولية. وهذا أمر عقلائي العقل، والعقلاء يقبلون به. من نعلم ونتيقن، ونحن إنسان عادي، ناس عاديين محدودين، ولكن عندما نتيقن أن هذا الشخص يتحمل المسؤولية، نعطيه إمكانيات هذه المسؤولية، نوفر له الإمكانيات حتى يبدأ يتحمل. الأنبياء مسؤولون عن البشرية، ولذلك أعطاهم امتياز للعصمة وأمرنا باتباعهم، لا أن نصبح مثلهم. نحن مسؤولين عن ساعتنا الوجودية وبمقدار مسؤولين أن نملأ هذا المقدار، مسؤولين عن أن لا نذنب. بالمعنى العام للذنب هو العصمة، أن لا تذنب. فالعصمة مطلوبة من الجميع، ولكن أرفع مقامات العصمة عند الأنبياء لأنهم مسؤولين عن البشرية عامة. هذه امتيازات أعطي إياها الأنبياء من أجل مسؤولياتهم، ويعلم أنهم يملؤون وعاءهم، فأعطاهم هذه المسؤولية، وأعطاهم في مقابل هذه المسؤولية امتيازات كالعصمة حتى يثق الناس بها، حتى يرشدون الناس فعلا يستطيعون. نحن لم يعطينا مسؤوليات ولا امتيازات، نحن مطالبين بتحصيل العصمة وترك الذنب باتباع هؤلاء المعصومين عليهم السلام. إذا آمنا بأن الله مستجمع جميع الصفات الكمالية، وأن الله هو خالق الزمان والمكان، وأنه يعلم أن الذي يملأ ظرفه، فالمشكلة تنحل. لا معنى إلى السؤال لماذا الأنبياء معصومين ونحن، لا معنى إلى السؤال لماذا منذ الطفولة معصومين، لأنه له مسؤوليات ويحتاج ثقة الناس، ولو كان يخطئ في طفولته لما وفق الناس فيه واهتدوا به. إذن منفعة هذه الامتيازات ترجع إلى الناس. الله سبحانه وتعالى وعد في كتابه إن الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هدف الله هو هداية الناس، وكل ما يساعد على هدايتنا يعمله الله سبحانه وتعالى، ومنه توفير إنسان يثق فيه الناس، مؤهل أيضا أن يهدي الناس إلى طريق الكمال. الله سبحانه وتعالى يوهد حتى للطفل بالتدريج، حتى عند الوقت المناسب يستفيد منه الناس. إذا مقام العصمة مثل كل المقامات، موهبتي إهدائي من الله سبحانه وتعالى، ولكن يعطى لمن يتناسب مع هذه المقام أو هذا المقام، لمن له خصوصيات ومستوى من العلم والإرادة، وعنده هذا المستوى بحيث يقبل استعداده وظرفيته، يقبل أن يملأ بهذا المقام. الذي يقول لماذا فلان معصوم ولا يتصور عصمة الأنبياء، هذا في الواقع سؤال أنه هو لم يملأ ظرفيته واستعداده، ولذلك يسأل أنت لماذا ملأتها، يسأل النبي لماذا أنت ملأتها. أنت أملأ ظرفيتك تصبح سلمان من أهل البيت، تصبح أبو دار، تصبح لعله أعلم المقامات كثيرا الكمل في التاريخ. إذا أنت أملأ ظرفيتك، ولا تسأل لماذا فلان ملأ ظرفيته. هنا سؤال آخر، وهو دور العصمة في تحديد مصير الإنسان. هل يمكن أن يعصم الإنسان؟ الحداثيين يقولون أن الإنسان المطيع الهادئ الخير هذا في الواقع حيوان يؤدي بعض الأغراض، ويقولون أن كلمة لا، الاعتراض والرفض، هي نعمة كبيرة، هي التي تحقق إنسانية الإنسان. هل يمكن القبول بهذا القول؟ نحن هكذا يقولون أيضا، أنه عندما نحن لا نقول أن العصيان حسن، لا يقولون العصيان حسن، بل يقولون بالعصيان تثبت إنسانية الإنسان واختياره ووعيه، لأن كلما عصى كلما اكتسب تجارب جديدة ومعاص، وبالتالي اكتسب وعي جديد. في الجواب على هذه الشبهة، وأن هل مصير الإنسان متحقق بالرفض بالطغيان؟ ذكرنا في ما مضى قبل قليل أن العصمة هي ممكنة للإنسان. فإذا خرج الإنسان من الحجب، وعددنا الحجب في دروس سابقة، الحجب المادية، الوهمية، الخيالية إلى آخره، يمكن أن لا يذنب. نعم، الأنبياء هم بشر كمل، لكنهم ليسوا أعلى من الإنسان. الأمير عليه السلام، أمير المؤمنين عليه السلام، عنده الشهوة، ولذلك عندما أراد قتل عمرو بن واد، فقام ذلك الرجل بما قام به من عمل مهين لشخص الأمير المؤمنين عليه السلام. أمير المؤمنين عليه السلام لم يقتله مباشرة، وإنما دار ثم رجع ضربه لتكون ضربة لله، ليس من أجل انتقام. إذن هم قادرون على الذنب، ولكنهم لا يقومون بالذنب. تحكموا في قواهم وعدلوها، وليس أنهم حقروها أو تجاوزوها أو ليس لديهم هذه القوة. إذن عندما نقول لا، نقول لا للذنب، نقول لا للمعصية، نقول لا لتجاوز القوة والإمكانيات، حدودها التي فرضها الله سبحانه وتعالى، والتي أوجدها الله سبحانه وتعالى من أجل هداية الإنسان ومن أجل استقامة الإنسان. هذا خلاصة الكلام في بحث العصمة ومصير الإنسان واختيار الإنسان. إذا الإنسان يختار أن يكون معصوما، والبواب والطريق مفتوح للجميع، طريق العصمة، ولكن لها مراتب ودرجات، فضلنا بعضهم على بعض حتى بين الرسل. القرآن أشار إلى بعض مظاهر عدم إطاعة الأنبياء لله، في قصة آدم عليه السلام، في قصة النبي يونس عليه السلام، في قصة النبي إبراهيم عليه السلام، في قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله. هناك الكثير من الآيات التي يظهر منها عدم طاعة بعض الأنبياء لله. فهل هذه الآيات دليل على عدم عصمة الأنبياء عليهم السلام؟ طبعا في العقائد عندنا حكم عقلي، العقل يحكم بضرورة الإيمان بعصمة جميع الأنبياء، خصوصا الأنبياء الذين ورد ذكرهم في القرآن ووردت آيات يظهر منها عدم عصمتهم. هذه الشبهات لابد أن تعالج، يجب أن نعالجها حتى نؤمن واقعا بعصمة الأنبياء. وإذا لم نؤمن بعصمة الأنبياء، فهذا يعني أننا لم نؤمن بالنبي الأكرم الذي جاء مصدقا للأنبياء السابقين. إذا المسألة خطيرة تحتاج إلى معالجة. وسابقا طرحنا عصمة الأنبياء في القرآن، وعالجنا كل الشبهات التي ذكرت حول الأنبياء على الإنسان. خلاصة كل الإجابات يمكن أن تتضح من خلال نقطتين. النقطة الأولى أن الأفعال المنسوبة للأنبياء، والتي حسب ظاهر ذنب، ولعله أيضا أطلق عليها عنوان الذنب في القرآن، هي لا تخالف الأسماء، لأن للأسماء معاني مختلفة. فعندما يقول الله سبحانه وتعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أننا فتحنا لك مكة، وهذا الفتح كان فتح مبين، وبهذا الفتح نغفر لك ما تقدم من ذنبك. أحد معاني الذنب هي النتائج غير الملائمة للرسول ولشخص الرسول. الرسول صلى الله عليه وآله كان له مقام اجتماعي رفيع، وبعد أن بلغ الرسالة وحاربه قومه، خرج من مكة وهو مهدور الدم، خرج ليلا من مكة. هذه النتائج التي لا تتلاءم مع نتائج التبليغ، التي لا تتلاءم مع شخص الرسول صلى الله عليه وآله. غفره الله سبحانه وتعالى، الآن أصبحوا مشركي مكة يتهافتون على الإيمان، والتبرك بالرسول صلى الله عليه وآله. أيضا كثير من الموارد هي يا تأعني واسمعين يا جارة. سئل أمير المؤمنين عليه السلام لماذا تنسب بعض الذنوب للأنبياء في القرآن؟ قال الله جعلها في القرآن حتى لا يخطئ الناس ويتصورون هؤلاء الأنبياء أنهم آلهة. إذا هناك نحو من البيان العلاقة بين الله والأنبياء من خلال هذه الآيات. ما هو نحو العلاقة؟ حسنات الأبرار، سيئات المقربين. هؤلاء أيضا عندهم نوع، لأنهم بشر عندهم نوع من الذنب. ما هو الذنب؟ الذنب أنواع في القرآن الكريم. هناك ذنب قانوني، يعني مخالفة قانون الله سبحانه وتعالى، هذا مستحيل، لأنه يؤدي إلى جهنم. والذي يرشد الناس إلى الجنة لا يمكن أن يصدر منه ما يؤدي إلى جهنم. فالذنب القانوني مستحيل، وهناك ذنب أخلاقي، يعني ليس حرام ولكن ليس من شأنه أن يصدر، ليس من شأن النبي أن يصدر منه مثلا، هذا الذنب الأخلاقي. وهناك ذنب في العلاقة بين المحب والمحبوب، العلاقة بين الله وعباده، لا يناسب هذا العمل مقتضى مقام المحبة. وهذه العلاقة أو هذا النوع من الذنب الذي يخدش في علاقة المحب والمحبوب تشمل حتى أقل أنواع الغفلة، ولذلك يستغفر الأنبياء ويشعرون بالذنب. هذا الشعور والاستغفار علامة أدب الأنبياء مع الله سبحانه وتعالى. الذنب في مقام المحبة، الذنب في مقام المحبة كمال وعين الثواب، عين الجنة. والإنسان بما هو إنسان له لوازم حتى يعيش في هذه الحياة الدنيا، النوم، الأكل، الزواج، معاشرة الناس إلى آخره. هذه العلاقات توجب الشعور بالذنب عند المقربين. سيد العلامة الطباطبائي قدس سره يقول أن العصمة في القوانين الشرعية، يعني العصمة في القانون، الذنب القانوني، وعصمة الأنبياء تشمل هذه القوانين. وإذا وسعناها أكثر فإنها سوف تشمل الذنب الأخلاقي، يعني النبي معصوم عن مخالفة القانون ومعصوم عن أن يصدر من شأنه ما لا يتناسب معه أخلاقيا. ولكن الذنب الناشئ من مقام المحبة فهو حتما الأنبياء ابتلوا به، وهذه طبيعة علاقة المحب لمحبوبه، أنه مهما قدم يشعر بأنه مقصر في حق هذا المحبوب، وهذا الأمر طبيعي. علاقة الله سبحانه وتعالى بأنبيائه فيها هذه النوع من الذنوب من جهة الأنبياء وشعورهم بالتقصير، وهذا هو أدب الأنبياء عليهم السلام، علامة على أدبهم سلام الله عليهم. ولذلك نجدهم يستغفرون. هناك البعض يقول لماذا النبي يستغفر إذا كان لا يكذب، مثلا كما ظهر مع النبي إبراهيم عليه السلام، يقال أنه مثلا كان يستخدم الكذب من أجل هداية الناس. إذن هو أذنب واستغفر، وكل إنسان يذنب. بل يقول الرسول صلى الله عليه وآله: إنه ليران على قلبي وإني لأستغفر الله كل يوم 100 مرة أو 70 مرة. الجواب هو نفس ما توصلنا إليه منذ قليل، أنه كل ما كان الإنسان أكثر قربا من الله سبحانه وتعالى كلما كانت معاييره في الحفاظ على هذا القرب أدق وتقواه أشد. ولذلك نجد الأنبياء أشد الناس استغفارا من الله سبحانه وتعالى، حفاظا على مقامهم عند الله سبحانه وتعالى، واستشعارا لما فضله الله سبحانه وتعالى، فضل الأنبياء على غيرهم ووثق فيهم بحيث اختارهم واصطفاهم لإرشاد الناس وهدايتهم لله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين بالرسول الخاتم صلى الله عليه وآله، المتبعين له. سألكم الدعوة براءة الذمة. يبقى لنا الدرس الأخير وهو القرآن الكريم، معرفة القرآن. سألكم الدعوة.